بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر ربيع الثاني من العام 37 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 67 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكبي رحمه الله. الشيخ رحمه الله وصل إلى هذا الفصل الذي سندرسه الليلة فيما يتعلق بنصف الشهادة الثاني، وهو الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة وذكر الصحابة بحاسنهم. لما انتهينا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته وبعثته وخصائص الرسالة المحمدية في الدروس الماضية، يرى أن من تمام هذا معرفة حق الصحابة. ليه؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تلاميذ محمد بن عبد الله، وهم الذين نقلوا هذه الرسالة بعده صلى الله عليه وسلم. ما هو حقهم؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي أعمالهم؟ ما واجبهم على الأمة؟ وهذا الأمر من الحساسية بمكان كبير ومن الأهمية بمكان كبير. فأنتم ترون من الزنادقة من يطعن في الصحابة ويسبهم ويلعنهم وينتسب للإسلام، فإذا طعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الأمة من؟ وإذا تأملتم أيها الأحبة هذا الأمر، انظروا إلى أصحاب موسى. لا يمكن أن يوجد يهودي يقدح في أحد من أصحاب موسى. اذهب إلى عيسى، لا تجد نصراني على شتى ملل النصرانية كلها يقدح في الحواريين أو يتهمهم بأي وجه من الأشكال، إلا أرض الخلق لله في هذه الأمة. هؤلاء المجوس الرافضة يطعنون ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت غير ما مرة، أرأيت لو أن واحدا قال الآن لهؤلاء، لكنه لا يقول لهم كما قال الشعبي رحمه الله، هل ترون أحد لو أن أحدا قال الخميني نكرة لا يساوي شيء، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا، ما يقبل. له شأن وأقام ثورة وأقام دولة. طيب، هل يقبلون أن نقول أن الخميني فشل في إيجاد رجال يواصلون منهجه بعده؟ لن يقبلوا هذا، يقول لك شوف انظر الواقع، هذا دولة إيران قائمة. طيب، هل تقبلون أن يقال أن زوجة الخميني زانية؟ ما يمكن، يقاتلونك لو تقول هذا الكلام. إذا كان هذا في خبيث مخبث مجرم لا يقبلون القدح فيه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يطعنون في أم المؤمنين ويكفرون الصحابة ويلعن، كأنهم يقولون رسول الله فشل في إيجاد دولة. في هذه مؤدة، ولا يستغرب هذا عليهم، وقد قالوا إن جبريل أخطأ، بدل ما ينزل بالوحي على علي نزل على محمد. هذا الأمر يا إخوة من إيجابيات الأحداث المعاصرة الآن في بلاد الشام والعراق، أنها تجعل المغفلين من أهل السنة يصحون إن كان هناك بقي عقول، ويعرفون خطر الرافضة وأنهم أخطروا على هذه الأمة من اليهود والنصارى. انظروا ماذا يفعلون في العراق وفي سوريا من التعذيب الوحشي الذي لا يخطر على بال، وانظروا إلى اليهود ماذا يفعلون في الفلسطينيين. والله إلى اليهود أرحم منهم، والله إلى اليهود على خبثهم إنهم ما فعلوا في الفلسطين ولا في أطفال الفلسطين ما فعل هؤلاء المجرمين في أبناء السنة. إذن الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذكر الصحابة. قال: أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم. الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم. الخامسة السكوت عما شجر بينهم وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. إذن هذه رؤوس المسائل التي متعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسع مؤمنا ولا مؤمنة إلا أن يعرف هذا الأمر، خاصة في هذا العصر الذي أجلب الزنادقة بخيلهم ورجلهم على التشكيك وعلى إثارة الشبهات وعلى نشر الإلحاد وإلى آخره. يقول في المنظومة رحمه الله: خلافة الصديق وفضائله، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته الشفيق بهم وعليهم، نعم فعل مدح، نقيب فاعل نعم أو فعل نعم، والنقيب عارف القوم وأفضلهم. الصديق هو المخصوص بالمدح وهو النقابة منه لجميع الأمة. خليك معنا يا شيخ محمد، دائما ترى أي خطأ مطبعي نبهنا في طبعك، جزاك الله خير. وهو أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. فلنسق الكلام أولا في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة، مقامه أيام مرضه وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس بن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه المسألة أيها الأحبة، يعني أهل العلم يقولون إن كان قد اختاره صلى الله عليه وسلم في أهم أمر من أمور الإسلام وهو الصلاة بعد التوحيد، ألا يكون مسألة الخلافة من باب أولى؟ ومن هنا الذي نحى من علماء أهل السنة أن هذا من النصوص التي تشهد في أحقية أبي بكر رضي الله عنه، أنه ما دام استحق وصلى بالناس ورسول الله على قيد الحياة فكيف لا يتولى بعده؟ وهذه منزلته رضي الله عنه. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه لو وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة لرجح أبو بكر رضي الله عنه، رجل ما ترك أمرا من أمور الله. شوف النفقة، لما تذكر القصة لما عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه، يقول: حدثتني نفسي أن أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي. وما هو لا يجي ظن سيء تحسب أنه قال إيش سوى فلان أجل خنزة، لا لا، كل منهم على سجيته جاي من بيته. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: خلاص تبت بعدها، ما عاد أفكر أنه سابق أبا بكر إطلاقا، نصف مالي جبت وأبقيت لأولادي نصف. لكن يعني يأتي بماله كله. بعدين شوف الأمر المبكر، ترى في مكة هو والأولاد والعبد أو الصبي المولى اللي عنده والدواب والجمال، كل شيء مسخرة في سبيل دين الله. من هنا لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال: وروى البخاري ومسلم عن محمد بن الجبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أيضا من أصرح الأدلة على حقية بالخلافة رضي الله عنه. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. هذه طبعا رؤيا الأنبياء وحي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه نزع من البيض بالدلو، وجاء أبو بكر في نزعه ضعف، والله عمر لما جاء ما هو بدلو، أخذ الغرب اللي منكم أدرك أو شاف بعض الشغل القديم، الغرب هو مجموعة جلود من جلود الماشية يدبغ ثم يصنع ويكون له رأس من هناك يمسك الحبل، ويكون له من هنا مصب أيضا يمسك بحبل آخر، يعني يشيل من الماء يمكن ما يعجز عنه أربعة رجال أن يشيلون الدفعة الواحدة، ولا يجره إلا إما الثور أو البعير، إما الثور أو البعير، هذا هو الغرب. فعمر رضي الله عنه حولها، رأى صلى حولها من دلو إلى غرب، هذه دلالة على قوة عمر رضي الله عنه وصدعه بالحق رضي الله عنهم جميعا. وفيهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها في المستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. طبعا كان أبو بكر من خصائصه أيضا يعبر الرؤى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. قال أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن، حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال أتقسم؟ يعني شوف كيف. نعم قال لا تقسم، ها صح يا أخوان، شوف كيف تغير المعنى من تعجب إلى نهي. قال لا تقسم، قال لا تقسم، صححت كلكم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، يعني أبو بكر فقهها وفطن أن المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفطن لها أحد من الصحابة غير الصديق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمن الناس عليه، يعني في من وقف بجانبه في دعوته من الفترة المكية إلى أن قامت دولة الإسلام في المدينة هو أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا خصه، كان الصحابة بيوتهم حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في المسجد عدة خوخات أو فتحات، فأمر صلى الله عليه وسلم بسدها إلا خوخة أبي بكر، الباب اللي يدخل معه من بيته ويخرج إلى المسجد، وهذه خصوصية لأبي بكر رضي الله عنه. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنا ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أيضا من أصرح الأدلة إن أبا بكر رضي الله عنه أحق الناس بالخلافة. وروى أبو داود عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم شنك محمد
استعز
لا صاحبنا شكلها غلط لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رضي الله عنه رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال صلى الله عليه وسلم لا 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 ليصلي للناس ابن أبي قحافة. ولو عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا قلت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بمعناه ولم يذكر الكراهية قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يعني كأن الأمر أنه الثلاثة ثم صارت الفترة كما تعلمون وسيأتي معنا في مقتل عثمان والفترة اللي حدثت ولما أريق دم عثمان لم يرفع الدم ولم يرفع السيف بعده إلى هذا اليوم. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم. ولو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دليت من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شربا أو شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانفشطت وانتضح عليه منها شيء. هذا أيضا تفسير لما حصل يعني استعزاز الإسلام في عهد أبو بكر ثم عهد عمر ثم عثمان وقتل عثمان وعلي خرجت عليه الفتر من كل حدب وصوب من صلى الله عليه وسلم والعافية ورضي الله عنه وأرضاه. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر حديث حسن. هذا أيضا من أقوى الأدلة. وفي اللفظ الآخر اكتب الذين أبي بكر وعمر ورد التصريح بأسمائهم. ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أي أمهم غيره. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لاستخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من يأتي بعد أبي بكر قالت عمر قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح. طبعا هذا فهمها رضي الله عنها. وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجالا وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حير ميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. هنا يتجلى موقف الصديق أيها الإخوة، لأن الأمة لم ترزق ولم تصب بأكبر ما من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا أصيب أحد بمصيبة فليتذكر أو يتعزى بمصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي وافقه الوحي عدة مرات يذهل ويهدد بأن يقطع أيدي وأرجل من يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم مات. هنا شوف هذا الرجل العجيب رضي الله عنه أبو بكر يأتي خلى من يتكلم والناس يرجم واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عنه عرف أنه ميت، قبله وقال بأبي أنت وأمي لا أجمع الله لك بين موتتين، ثم خرج وخطب هذه الخطبة العصماء. هنا ثبت الأمة بما فيهم عمر، حتى حلف عمر رضي الله عنه كأنها أول مرة أقرأ آية إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول، كأنها لأول مرة، وانهار يبكي على الأرض رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة انظروا إلى عظمة الصديق رضي الله عنه، يعني من اللي ربط الأمة بهذا المصاب الجلل رسول الله يموت؟ من اللي جمعها كلها ربطها على أمر سواء إلا هذا الصديق رضي الله عنه؟ فجمع الأمة وواصل حمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر لا ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. ما قال بايعوني، ما قال أنا اللي ما مثلي، ما قال نسبة الانتخابات في حقي 99% و9%، لا يقول خذوا بايعوا. فقال عمر بل نبايعك أنت، شوف كيف هؤلاء العظماء الذين يقدرون، ما قال فرصة ما دام أبو بكر رشحني خلني أقول نعم أنا، لا عرف حق الصديق. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله، يعني أصدق أنكم ما أخذتوا براية، هذا قال عمر قتله الله، يعني كلمة تقال ولا يقصد معناها، لا يأتي أنا شاك في الصدق فعلا
عند كلام عمر، وكان عمر يعني قال فذهب عمر يتكلم فأسكته.
نرجع للصفحة اللي قبلها. أيوة
وكان عمر يقول
اقرأ ثم خرج فقال أيها الحالف من بعدها
قال فنشد الناس يكون قالوا استمعت الأنصار
أيوة.
عبادة في سقيفة بني ساعدة.
نعم.
فقام منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر.
أيوة.
وكان عمر يقول:
والله
ما رأيت بذلك إلا إني قد هيأت كلامك.
أي أيوة والله هذه أنها مرة يعني أنا يا الله مشكلة. هذا طبعا المحقق وترخرم هذا الخرم يلا أمنش. ثم فأسكته أبو بكر ثم تكلم من؟
فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول.
إذن بعد أبو بكر اكتب وكان عمر
يقول.
اكتبوا يا أخوان معه وكان عمر يقول
والله ما رأيت بذلك
بذلك
إلا إني قد هيأت كلامي
قد أعجبني
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر أيوة.
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس
فتكلم
أبلغ الناس فقال في كلامه
لا هذه موجودة. طيب إذا نعيد القراءة علشان يتصحح الأمر يا أخوان. شوف هذه من يعني واضح أن الطبع المحقق فيها سقطات كثيرة. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما رأيت بذلك إلا إني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. من يوم يجي أي اختلاف يا شيخ محمد أوقفني. فقال حباب: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن قريش هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايع عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. كان في زحام الناس وكذا، سعد يمكن كان مريض رضي الله عنه. زاد في رواية: فما كانت من خطبتهما كذا من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق فردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. إذن انظر إلى تحليل الشيخ حافظ. عمر قوته ردعت النفاق وأسكتته، وعلم وحلم الصديق رد الناس للجادة وأخذوا يتلون الآيات القرآنية. وفيه يعني صحيح البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقع شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلع، وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومعهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي وأنه قد كان صحح أحسنت من خبرنا وليس خيرنا صحح يا أخواني صحح وتزكون وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومنعهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى أخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم. رجلان صالحان، بالمثنى ذكر رجلان، والله هذه فيها صالحان. لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمر بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. شوف إذن هذه وضحت، هذه معنى الرواية الأولى لما يكون قتلته يعني من زاحم الناس، أنه كان مريض ومنصدح. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بهم وأهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يخطروننا من الأمر. عندك كذا يا شيخ محمد؟ واكتب عندي يخضنوننا، يعني خبر يعني تناساها أو شيء. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد صورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدة. عندك الحد ولا الحدة؟ هذا ولا هي قد قرأت عن الحدة، لكن خلنا بعض الحد ويبقى عن الحدة. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها. شفت الإنصاف؟ شفت الأخلاق؟ يسكت فيسكت، يداريه لا يغضبه، ويقسم. عمر إن ما في كلمة أنا زورتها يعني أحدث نفسي أن يقولها إلا جاء عليها أبو بكر وإيش وأحصل منها. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها، حتى سكت فقال: ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. إيش يقصد بالأمر؟ الخلافة. هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. يقصد عمر أو أبو عبيدة. فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. الله رضي الله عنك أبو حفص. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني رجل يقسم لأن تضرب عنقه أحب إليه من أن يتأمر على ناس فيهم أبو بكر. أي ورع هذا وأي خلق، لكنها تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. يعني كم علي. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وأنا والله وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى. طبعا هذا منهج الإسلام في مسألة اختيار الحكم ليكون شورى. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعادان حتى أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره. شوف كيف. وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. شوف كيف سعد رضي الله عنه أيضا حسمها من قبله وهو سيد الأنصار. ولو بإسناد جيد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال سألته عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فترة بعدها ردة. وروى البخاري عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإيكم محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وإن أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدموا فبايعوه ولا فقوموا صحيح فقوموا اقلبوا الدال واو فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر. يعني إذا الأمر حسن في السقيفة ثم رجع أبو بكر وعمر ومعهم المهاجر والأنصار الذين بايعوا في المسجد وسارت البيعة لعموم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايع عامة الناس. وقال محمد بن إسحاق حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر رضي الله على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له وإن الله تعالى قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. وضحت المسألة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وين هذا الإيجاز وين هذا المعاني التي نسأل الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم كما رضي عنهم ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي من طريق ابن خزيمة لإسناد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه. يعني لأن حرص الصحابة أن لا يكون هناك فرقة أو اختلاف يؤدي إلى تصدع دولة الإسلام. والوضع حساس جدا والمنافقون متربصون، ولهذا جعل الله في قوة عمر وحكمة الصديق ما درى الأمر، ولله الحمد لله والفضل فضل الله. ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختن على ابنته أردت أن تشق على أصل المسلمين، يعني مثل التوبيخ. قال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. إذن انتهى الأمر. وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ما أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجبت فاطمة على أبي بكر في ذلك. يعني تحسن ما بلغها أو يمكن ما أدركت. إذن قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة، ما في شيء. عاشت يعني قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبي. طبعا هذا أكبر ما يستمسك به الرافضة في أنهم فعلوها وأن عمر ضربها إلى آخر افتراءات قاتلهم الله. امرأة تريد ميراثها من أبيها، قال لها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي ميراث أعطيك إياه يا ابنة رسول الله، أبوك هو الذي يقول ما تركناه إيش صدق، ما عندي ميراث، وأنا سأعمل بما عمل به رسول الله، لا أغير ولا أبدل. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفي دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي. وكان علي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر إن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. شوف وزير الصدق، والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتيهم. فدخل عليهم رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله خيرا إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وكنا نحن نرى لنا، أضيف كلمة لنا، نرى لنا. والله جزاك الله خير يا أبا أحمد، والله يا أخي مشكلة، عسى أن يتوصل إلى أحد يا شاف المحقق نجمع كل النقص هذا تخرج في طبعة قادمة إن شاء الله. لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبا بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها، ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء. فطنتم لكلمة الشيخ حافظ. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المثبت زيادة علم، وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النافي، إذ آية ما عند النافي أنه لا يعلم، والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على من؟ على النافي. ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها حضوره صبحتها في البيعة العامة، وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى، ظن أنه لم يبايع قبل ذلك فقال مصرحا بظنه ولم يكن بايع تلك الأشهر، وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها. ويشهد لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة، عندك القصة، حين عقد ألوية الأمراء 11 في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظامنا أبدا. فقاتل الله الشيعة وأخزأهم وعليهم من الله ما استحقوا. انظروا إلى كلام علي في أبي بكر، يقول لا تفجعنا بنفسك، الحرص علي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله شوف كيف معرفة قدر الصديق عند علي، لئن فجعنا بك لا يكون الإسلام نظام أبدا، فرجع. ورواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرج أبي شاهرا سيفه وراكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون الإسلام نظام أبدا، فرجع وأمضى الجيش. وفي الصحيح خروجهما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر رضي الله عنه وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي. شوف كيف أيضا محبة الصديق لأولاد علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يضحك. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصديق، ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن هذه النصوص أيها الأحبة كلها، وأظهر رحمه الله نصوص ما كان موقف علي رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها هذا أمر يختص بأمر الرجال، يمكن ما بلغ، يعني المرأة ما بتحضر مسألة أنه ينتخب فلان خليفة ولا ينتخب خليفة، وإلا علي رضي الله عنه الثابت المقطوع به تواترا لم يتخلف صلاة واحدة عنه، هل يعقل أنه يصلي وراه وهو لم يبايعه وأنه يريد أن يشق عصا الطاعة يخرج عنه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، وليس هذا من أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا مات رسول مات ميتة جاهلية، لكن بيعة رضي الله عنه هي الأولى، صارت بيعة الأولى. بعدين فاطمة لما طلبت الطلب وجدت في نفسها، فكأن صار وحشة ما بين الصديق وما بين بيت علي رضي الله عنه، وقد يعني يكون نوع من أنه يعني يراعي مشاعرها وهو زوجها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته. لما توفيت وتنكرت وجوه الناس لعلي، انظر القصة اللي كيف جاهم أبو بكر وتكلم، ثم تكلم علي، ثم بايعها أيضا أمام الناس. هذا تجديد لما أرى سابقا. نقف هنا عند فضائل الصديق، إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.